قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، فهذا هو الدليل على عموم استحباب السواك حتى للصائم، وسواء كان ذلك في أول النهار أو آخره. فالدليل عموم الترغيب في السواك، ليس فيه تخصيص ولا تقييد. قالوا: حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث أخرجه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه غير واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث متفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي السواك للصائم مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنه مكروه بعد الزوال، المراد زوال الشمس، وهذا هو المشهور عن الشافعي وأحمد. واحتجوا بأن السواك في هذا الوقت يزيل الخلوف، الخلوف خلوف فم الصائم، وفضيلة الخلوف معروفة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. فحجتهم أن السواك يزيل هذا الخلوف، والخلوف فضيلته معروفة، وما كان سببا لإزالة الفضيلة فإنه يكره. المذهب الثاني أنه مستحب مطلقا في أول النهار وفي آخره، وهو قول أبي حنيفة ومالك. ورواية عن الشافعي وأحمد. واحتجوا بالعموم والإطلاق كما سبق في كلام المؤلفين. وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى، الأرجح استحباب السواك للصائم مطلقا. والجواب عن حجة المخالف أن الخلوف إنما يكون من المعدة، والسواك إنما يزيل وسخ الأسنان. يعني هم يقولون السواك يزيل الخلوف، فنقول الخلوف منشأه من المعدة لا من الفم، وأثر السواك في الفم، فالسواك يزيل وسخ الأسنان لا يزيل الخلوف الذي يكون أصله من المعدة. ومن الرد عليهم أيضا أنه يلزمهم كراهة المضمضة، يلزمهم كراهة المضمضة، لأن الحجة واحدة، صحيح، لأن العلة واحدة، فألزمهم كراهة المضمضة وهم لا يقولون بذلك.
لكن هناك أوقات بعينها يتأكد فيها الاستحباب،
فلا نستطيع أن نقول هو في وقت معين يتأكد فيه الاستحباب إلا بدليل، إذا كان عندنا دليل واضح على تعيين وقت بعينه أنه يتأكد فيه الاستحباب، فعندئذ نقول هذا موضع يتأكد فيه الاستحباب، وإلا فالأصل أن السواك مستحب في جميع الأوقات. فيقول المؤلفون ويتأكد عند الوضوء. الدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة السابق: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية: عند كل وضوء. وهذا لفظ صحيح كما أخرجه الإمام أحمد وغيره. وقد اختلف العلماء في تعيين موضع السواك من الوضوء على مذهبين. المذهب الأول أنه قبل الوضوء، وهو قول أحمد ووجه عند الشافعية، واحتجوا برواية عند كل وضوء، احتجوا بهذا اللفظ عند، فالعندية تفيد القبلية أنه قبل الوضوء متقدم على الوضوء. المذهب الثاني أنه مع المضمضة، فيكون من الوضوء نفسه ومحله مع المضمضة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك. واحتجوا باللفظ الآخر الذي فيه مع كل وضوء، قالوا: المعية تستلزم أن يكون من الوضوء نفسه. والمذهب الأول هو الأشبه بالصواب إن شاء الله، لصراحة الرواية التي احتجوا بها، كلمة عند صريحة في القبلية أنه متقدم على الوضوء ليس من الوضوء نفسه. وأما رواية مع كل وضوء فيمكن أن ترد إلى الرواية الأخرى، يمكن أن يكون المراد أيضا أنه قبل الوضوء، ويعبر عنه أيضا بأنه مع الوضوء. ولا يلزم في المعية أن يكون الشيء المصاحب من جنس الشيء المصاحب، لا يلزم في المعية أن يكون المصاحب من جنس المصاحب، يعني المعية فيها اقتران، فيها مصاحبة، صحيح؟ لا يلزم أن يكون الشيئان المقترنان من جنس واحد، لا يلزم أن يكون متداخلين، حتى في العقيدة عندما نتكلم في المعية، صحيح، في معية الله عز وجل، فنقول المعية مطلق إيه؟ مطلق اقتران، الله تعالى معنا. طيب هل هناك تجانس بيننا وبين الله؟ هل حل الله فينا؟ هذا كلام الحلولية الذين نرد عليهم في المعية، صحيح ولا لا؟ إذن في المعية في لغة العرب لا يلزم أن يكون هناك إيه؟ تجانس، أن يكون الشيطان قد دخل أحدهما في الآخر، لا يلزم. إذن يمكن أن نرد رواية مع كل وضوء إلى رواية عند كل وضوء، ويكون المقصود إن شاء الله أنه قبل الوضوء. الموضع التالي بعد ذلك هو الانتباه من النوم، والدليل على ذلك قد ذكره المؤلفون بعد ذلك، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه المتفق على صحته، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وثبت في بعض ألفاظه في الصحيحين: إذا قام للتهجد، هكذا مقيدا. فهل يفهم من هذا التقييد تخصيص السواك بهذا الموضع يعني إذا قام من النوم للتهجد خاصة فعندئذ يستعمل السواك. هل يفهم هذا من هذا القيد؟ بحث عند العلماء، اختلف العلماء في هذا الموضع، هل يخصص السواك عند القيام من النوم، هل يخصص السواك بالقيام للتهجد فقط أم هو عام في كل نوم وفي كل حال إذا قام من النوم عموما يستعمل السواك؟ اختلف العلماء في هذا، وهذا موضع نظر وتأمل، والله تعالى أعلم. الموضع التالي في كلام المؤلفين عند تغير رائحة الفم، وهذا ليس عليه دليل خاص لكنه واضح، لأن المقصود الأصلي من السواك هو تطهير الفم، صحيح؟ هذا هو المقصود الأصلي من السواك، حكمة مشروعية السواك تطهير الفم. فإذا تغيرت رائحة الفم ولوحظ ذلك فإنه يستعمل السواك ويتأكد الاستعمال في هذا الموضع. الموضع التالي عند قراءة القرآن، وقد استدل العلماء على هذا بالحديث الذي رواه البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع، قال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. ونص الحديث في الصلاة كما سمعنا إذا قام يصلي، فهل يفهم من ذلك أنه يستعمل السواك عند قراءة القرآن عموما ولو كان في غير صلاة؟ هذا أيضا محل نظر، والله أعلم بالصواب. الموضع التالي عند الصلاة، والدليل حديث أبي هريرة المتقدم: لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد اختلف العلماء في هذا الموضع على مذهبين، المذهب الأول أن السواك مستحب للصلاة نفسها، وهذا قول الجمهور، واحتجوا برواية عند كل صلاة، المذهب الثاني أن السواك لا يستحب للصلاة نفسها، وإنما المراد مع الوضوء، وهذا قول أبي حنيفة، يعني على هذا القول ليس السواك من سنن الصلاة ولا يستعمل قبل الصلاة، إنما المراد مع الوضوء فيستعمل السواك عند الوضوء، وهذا هو المراد من الحديث. واحتجوا برواية عند كل وضوء، لأن الحديث له روايتان كما عرفت، عند كل صلاة عند كل وضوء، فاحتجوا برواية عند كل وضوء وحملوا المطلق على المقيد، حملوا المطلق يعني عند كل صلاة على المقيد يعني عند كل وضوء. والمذهب الأول هو الأرجح إن شاء الله، والجواب عن حجة المخالف أن السبب مختلف، السبب يعني سبب الحكم، يعني سبب استعمال السواك ما هو، ففي رواية عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء، فاختلف السبب، وإذا اختلف السبب فلا يصلح حمل المطلق على المقيد. إذا اختلف السبب فلا يصلح حمل المطلق على المقيد. ويقال أيضا الجمع أولى من ذلك، يعني أن نجمع بين الروايتين هذا أولى من أن نلغي إحداهما، لأن الإعمال أولى من الإيه؟ أولى من الإهمال. فالجمع أولى من ذلك، فيقال السواك مستحب للصلاة وللوضوء. السواك مستحب للصلاة وللوضوء، هذا أولى من تعطيل العمل بإحدى الروايتين. إذن تبين معنا أن السواك من سنن الصلاة وأنه يستعمل قبل الصلاة. وهل المراد بالصلاة كل صلاة؟ بمعنى الحديث فيه عموم كما عرفت عند كل صلاة، فهل المراد العموم فعلا بمعنى جميع الصلوات فرضها ونفلها؟ فهل يستعمل السواك قبل النوافل التابعة للفرائض؟ اختلف العلماء في هذا، والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يستحب في النوافل التابعة للفرائض، وأن المراد مع كل مكتوبة، مع كل صلاة أي مع كل مكتوبة ويلحق بها ما في معناها كالعيد، يلحق بها ما في معناها كالعيد. وقد قواه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. كما يتوضؤون. طيب كما يتوضؤون، هل تتوضأ للنافلة التابعة للفريضة؟ يعني إذا صليت الظهر وأردت أن تصلي النافلة البعدية تتوضأ للنافلة ولا لا؟ لا تتوضأ، إنما المستحب تجديد الوضوء لكل إيه؟ لكل مكتوبة. يعني إذا صليت الظهر وأردت أن تصلي العصر تجدد الوضوء وإن كنت على طهارة، لكن لا تجدد الوضوء للنوافل التابعة للفرائض. فالحديث بهذا اللفظ جمع بين السواك والوضوء، وجعل السواك بمنزلة الوضوء. لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. فإذا كان المستحب في تجديد الوضوء إنما هو لكل مكتوبة، فكذلك السواك أيضا إنما يستحب لكل مكتوبة. والله تعالى أعلم. الموضع التالي بعد ذلك عند دخول المسجد والمنزل، والدليل حديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. الحديث رواه مسلم في صحيحه، ونصه في البيت كما ترى لا في المسجد، إنما يؤخذ الاستحباب عند المسجد بطريق القياس، وفيه نظر، يعني في هذا القياس نظر، أن يقاس المسجد على المنزل هذا فيه نظر. والظاهر أن التسوك للصلاة يغني عن التسوك لدخول المسجد، لأنك تدخل المسجد غالبا لأجل الصلاة، فإذا تسوكت عند الصلاة فهذا هو المقصود إن شاء الله. الموضع التالي قالوا: ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة، وقد سبق الكلام على هذا. نعم.
قال المسألة الثالثة: بما يقول يسن أن يكون تسوق برعود الرقب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدار برعود الرقب، وله أن يتسوق بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يقع عنده عروض يستاق به حال الوضوء أجزاه التسوق أسبوعه، كما روي ذلك وروى ذلك أيضا لقاء
المسألة الثالثة بما يكون السواك، يعني هذه الفضيلة التي وردت بشأن السواك بأي شيء تتحقق؟ قالوا يسن أن يكون التسوك بعود رطب، والرطب هو اللين فخرج به اليابس، لا يتفتت، يعني إذا استعملته لا يتفتت، لا تسقط منه أشياء في فمك، وهذا ظاهر لئلا يتسبب في الإيذاء، لئلا يملأ الفم من الأذى، ولا يجرح الفم، وهذا ظاهر أيضا لدفع الضرر، ويلحق بهذا كل ما فيه ضرر، يعني كل ما فيه ضرر على الفم لا يصح التسوك به ولا يجزي. إذن الأصل في التسوك أن يكون بالعود، هذا هو الأصل، وكما ذكر العلماء أنه يستحب أن يكون من الأراك، خاصة لأن هذا كان سواك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السواك الشائع في ذلك الوقت، فالأصل أنه يكون بالعود المعروف، وأما الأصل فيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقولهم له أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى فالأمر في ذلك واسع، هذه المسألة فيها مذهبان. المذهب الأول أن التسوك يكون باليمين، وهذا قول الجمهور، واحتجوا بأنه من باب التطهر والتنظف، المذهب الثاني أنه يكون باليسار، وهو رواية عن أحمد، واحتجوا بأنه من باب إزالة الأذى والوسخ، فهذا اختلاف العلماء، اختلاف فهم، يعني هل التسوك من باب التطهر ولا من باب إزالة الأذى؟ اختلفوا في تحديد العلة، فمن جعله من باب التطهر قال التسوق باليمنى، لماذا؟ لأننا عرفنا أنه في باب الطهور يقدم اليمين، ومن جعله من باب إزالة الأذى فقدم فيه اليسرى، لأن اليسرى تكون في إزالة الأذى وما ينافي التكريم. فأنت إذا نظرت إلى الأمر وجدت فعلا أن المسألة محتملة، هل السواك فعلا من باب التطهر أو من باب إزالة الأذى؟ نعم يستعمل للتطهر ويستعمل لإزالة الأذى، لهذا نقل عن بعض العلماء التفصيل، ليس من شرطنا كما قلت في أول الشرح استيعاب مذاهب العلماء، نقل عن بعض العلماء التفصيل على حسب النية، على حسب القصد، يعني قالوا إن قصد الأول استعمل اليمنى، وإن قصد الثاني استعمل اليسرى، فالمسألة فيها تردد كما ترى، وذكر المؤلفون أن الأمر واسع، وهذا هو الذي جزم به العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن يترجح قول الجمهور بأشياء. الأول أن السواك سمي في النصوص الشرعية مطهرة، السواك مطهرة للفم، فالنص نفسه سماه ماذا؟ سماه طهورا، سماه مطهرا، تمام؟ فالأقرب أنه من باب التطهر، لأن استعمال الألفاظ الشرعية أو الأولى استعمال ما يقارب الألفاظ الشرعية. الأمر الثاني أن السواك يشرع في المسجد وبحضرة الناس، يشرع في المسجد وبحضرة الناس، ولو كان من باب إزالة الأذى لما صح ذلك، الذي يكون من باب إزالة الأذى لا يصح في المسجد ولا بحضرة الناس. الأمر الثالث وهو نص، ولكن في ثبوته اجتهاد ونظر، في حديث عائشة رضي الله عنها في التيمم قالت كان يعجبه التيمم، حديث المعروف، في رواية أبي داود للحديث قال وسواكه، يعجبه التيمم في طهوره وتناوله، وقال وسواكه، هذه زيادة رواها أبو داود في الحديث، فمن صحت عنده هذه الزيادة فهذا نص يفصل النزاع خلاص. لا كلام. تمام. قوله في الزيادة يعني هذه الزيادة مثل زيادة التحريك، تحريك الأصبع في الايه في التشهد، نفس الكلام نفس القضية. من صحت عنده هذه الزيادة فهذا نص يفصل الميزان، من لم تصح عنده هذه الزيادة فعندئذ يكون الأمر فيه مجال وأخذ ورد. يقول المؤلفون: فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوق بأصبعه، كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. المراد ما أخرجه أحمد في هذا الحديث بلفظ: وتمضمض ثلاثا فأدخل أصبعه في فيه. والظاهر أن هذه الرواية شاذة أو منكرة، لأن عامة الروايات لهذا الحديث ليس فيها هذه الزيادة. وفي هذه المسألة مذهبان للعلماء في التسوك بالأصبع، مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنه لا يجزئ مطلقا، وهذا هو الأصح عند الشافعية والحنابلة. واحتجوا بأن الأصبع لا يسمى سواكا، المذهب الثاني أنه يجزئ بشرط فقد العود، يعني إذا فقد العود استعمل الأصبع، وهذا قول الحنفية والمالكية. واحتجوا بالأحاديث الواردة في ذلك، هناك أحاديث يعني نصوص واضحة في التسوق بالأصبع يجزئ من السواك الأصابع وما في معنى ذلك، أحاديث مروية لكنها ضعيفة كلها لا يصح منها شيء. فإذا نظرت إلى العلة من استعمال السواك فهذه علة معقولة التي هي التنظف، فمن نظر إلى هذه العلة فله أن يقيس الأصبع على العود، لأن المقصود على كل حال هو التنظف والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لكن إذا نظرت إلى المسألة من جهة ما فيها من نوع تعبد، يعني مثلا السواك عند الصلاة، مثلا السواك عند الصلاة فيه نوع من التعبد، فيه جانب من التعبد، فإذا نظرت إلى هذا ولم تصح أحاديث التسوك بالأصبع فإن الأمر عندئذ يكون فيه توقف. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن من كان مقصوده التنظف، يعني إذا أراد أن ينظف فمه من تغير الرائحة أو ما أشبه ذلك، وكان هذا مقصوده فله أن يستعمل أي شيء لأن هذا هو المقصود، لا يقتصر الأمر على العود. وأما إذا كان الأمر فيه جانب من التعبد فإن استعمال الأصبع يكون فيه نظر والله تعالى. نعم.
قال المسألة الرابعة فوائد السواك، ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك منها نقض قول الأسنان ويشد المثل ونقض الصوت وينشط العقد.
الكلام واضح بحمد الله تعالى لا يحتاج إلى بيان. وهنا تتم في خاتمة الكلام على السواك في ذكر صفة الاستياك، استحب بعض العلماء أن يكون السواك طولا يعني هكذا، واستحب بعضهم أن يكون عرضا يعني هكذا، فمنهم من قال يكون بالطول ومنهم من قال يكون بالعرض. والأمر واسع إن شاء الله، لأنه لم يأتي في بيان ذلك نص فدل على أن الأمر فيه سعة. ولكن ورد حديث في إمرار السواك على اللسان، وهو ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني يحكي صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعمل السواك. رواية مسلم لهذا الحديث قال: وطرف السواك على لسانه. وفي رواية أبي داود وهي أصرح قال: فرأيته يستاك على لسانه، فدل على استحباب استعمال السواك على اللسان، فيستعمله على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان طولا أو عرضا، كل ذلك واسع إن شاء الله. طيب أكمل.
أول المسألة الخامسة سورة الفطر، وتسمى أيضا فصار الفطر، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم، ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحباب والختان وقص الشارب ونفخ الإبط وتقليم الأظافر. أولا الاستحداد هو حلق العانة وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه ويأموسا وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.
يأتي الكلام بعد ذلك على سائر خصال الفطرة. وخصال الفطرة كما قال المؤلفون هي الخصال التي يتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم، ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. وهنا بحث عند العلماء في تفسير الفطرة في هذا الحديث، فذكروا أقوالا متعددة في ذلك. فمنهم من قال هي السنة، ومنهم من قال هي الدين، والمعنى متقارب واحد إن شاء الله تعالى. وحاصله ما ذكره المؤلفون أن المراد الخصلة التي فطر الله الناس عليها، الخصلة التي فطر الله الناس عليها يعني خلقهم عليها، فالمراد ما يتعلق بالخلقة والجبلة التي جبل الله تعالى الناس عليها. ولا شك أن السنة والدين يدعوان إلى ذلك، والمراد بالسنة هنا المعنى العام كما سننبه عليه إن شاء الله. فلا شك أن السنة والدين يدعوان إلى ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يعني إذن الفطرة مع الدين متلازمة، تمام؟ فإنما يقال الفطرة أو خصال الفطرة يعني السنة أو الدين لا تعارض، إذا فسرتها بالأمر الشرعي أو بالأمر الفطري الذي خلق الناس عليه، لأن الحصيلة واحدة على كل حال. القضية هنا أنه ينبني على تفسير الفطرة على هذا الذي ذكرناه ينبني حكم شرعي. لماذا؟ لأن من فسر الفطرة بالسنة جعل هذه الخصال مستحبة، تمام؟ من فسر الفطرة بالسنة جعل هذه الخصال مستحبة، ولهذا بنى على ذلك القول في وجوب بعض هذه الخصال كالختان كما سيأتي البيان إن شاء الله. فالآن خذ هذا التنبيه يعني كقاعدة أولية حتى نرجع إليها بعد ذلك إن شاء الله. السنة هنا لو جعلنا الفطرة هي السنة، فالسنة هنا بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. المراد بالسنة هنا الدين، لا السنة التي هي قسيم الواجب، هذا أمر عظيم جدا، والعلماء ينبهون عليه كثيرا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يجوز حمل ألفاظ الشارع على المعاني الاصطلاحية المستحدثة. لا يجوز حمل ألفاظ الشارع على المعاني الاصطلاحية المستحدثة. فكلمة السنة عندما تطلق في النصوص الشرعية لا يراد بها ما هو في عرف الفقهاء، لا يراد بها المعنى الاصطلاحي الحادث عند الفقهاء، إنما المراد بها ماذا؟ الدين. الدين، عليكم بسنتي، من رغب عن سنتي فليس مني، ليس المراد بالسنة هنا المستحب، إنما المراد الدين. فعندما يقال إذن خصال الفطرة، أو كما سيأتي معنا في الحديث خمس من الفطرة، فليس المراد بالفطرة هنا السنة على معنى الاستحباب، إنما المراد الدين، خمس من الفطرة، خمس من الدين. فهذا أعم من أن يكون واجبا أو إيه؟ أو مستحبا. إذن هذه الخصال قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ مستحبة. فائدة هذا، ثمرة هذا المبحث، أنك لا تستطيع أن تستدل على وجوب أو استحباب بمجرد هذا الحديث. يعني هذا الحديث ليس حجة للموجبين ولا الإيه؟ ولا المستحبين، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الخصال من الدين. طيب من الدين يعني واجبة أو مستحبة؟ محتمل، محتمل. فمن قال إن هذه الخصال مستحبة أو بعضها، من قال إن هذه الخصال أو بعضها مستحب واستدل بهذا الحديث فلا يصح له ذلك. واضح يا جماعة؟ الأذان. الاستحداد، قالوا وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي المؤسى. يعني حلق العانة يسمى الاستحداد لأنه تستعمل فيه الحديدة. قالوا وفي إزالته جمال ونظافة. حكمه الاستحباب بالاتفاق، حكم الاستحداد أنه مستحب بالاتفاق. قالوا إلا أن يكون وسيلة، قال العلماء إلا أن يكون وسيلة لواجب، كمثل أن يأمر به الزوج ويكون في تركه نفور له. يعني إذا كان شكله منفرا للزوج فأمر بإزالته فعندئذ يكون ماذا؟ يكون واجبا. قالوا ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. تلاحظ في الحديث أنه عند ذكر الاستحداد كما ورد في بعض الروايات، يعني ليس في هذا اللفظ الذي ذكره المؤلفون، لكن في بعض الروايات حلق العانة، فعبر بالحلق، والحلق المراد به ماذا؟ استعمال الحديدة، يعني أنك تأتي بشيء حاد حتى تزيل الشعر من أصله. ولكن في الإبط مثلا قال النتف، قال إيه؟ النتف، والنتف واضح. فالعلماء راعوا اللفظين في الأمرين، يعني قالوا الأفضل في العانة أن يكون بالحلق، أن تكون الإزالة بالحلق، والأفضل في الإبط أن تكون الإزالة بالنتف. قالوا لأن الحديث نص على ذلك، لأن الحديث نص على إيه؟ على ذلك. وطبعا نحن نتبع النص، وإن لم يتبين لنا الإيه؟ الحكمة، ومع ذلك قالوا هذه هي الحكمة، يعني الأفضل والأصح والأنظف في هذين الموضعين أنه في العانة تحديدا يكون بالحديدة، بالموسى وما في معناه، وأنه في الإبط خاصة يكون بالنتف، فذكروا أن هذا هو الأفيد والأصح حتى من الناحية الطبية ومن ناحية التنظف. على كل حال هذا هو الأفضل، يعني من فعل ذلك فهذا هو الأفضل والأتبع للسنة ولنص الحديث. وإن كان النتف في الإبط شديدا كما ورد عن الأئمة، يعني من قوي عليه، من قوي عليه وتحمله، فهذا هو الأفضل. لكن الإجزاء يكون بأي شيء، الإجزاء يكون بأي شيء. فلو أنه نتف في العانة وحلق في الإبط فلا بأس، ولو أنه استعمل شيئا آخر غير الحديدة والموسى وهذه الأشياء فلا بأس، ولو أنه استعمل هذه المزيلات الحديثة فلا بأس، كله واسع إن شاء الله من ناحية الإجزاء. ختام الكلام على الاستحداد أو حلق العانة بذكر تنبيه: ألحق بعض العلماء بالعانة شعر الدبر، وفيه نظر، وغايته أن يكون مباحا، يعني غاية القول في إزالة شعر الدبر أن تكون مباحا، وأما أن تلحق بالاستحداد أو بحلق العانة من جهة الاستحداد والفضيلة فهذا محل نظر، لأنه لم يأتي عن أحد من السلف، لأنه لم يأتي عن أحد من السلف. والله تعالى أعلم، ونكتفي بها.